إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الذكر أنواع، والنوع الأول من أنواع الذكر باعتبار ما يكون به الذكر، فيتنوع الذكر باعتبار ما يكون به إلى ثلاثة أنواع. الأول الذكر بالقلب واللسان معا، وذلك أفضل الذكر وهو المأمور به، لأنه عمل جارحة اللسان مع حضور الجنان في ذكر الرحمن، فالعمل فيه أكثر، فحصل له أشرف أنواع الأجر. فذكر الجامع بين ذكر الله بالقلب وباللسان أفضل من ذكره باللسان وحده دون مواطاة القلب، أي مع عدم إجرائه على القلب تسبيحا أو تهليلا أو غيرهما، وأفضل من إمرار الذكر على القلب دون نطق باللسان. قال ابن حجر: وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. كذلك جعل ابن القيم رحمه الله الذكر بالقلب واللسان مع أجمع أنواع الذكر وفي أعلى درجاته، فقال رحمه الله: الدرجة الأولى الذكر الظاهر، وهو الجاري على اللسان المطابق للقلب. النوع الثاني من أنواع الذكر باعتبار ما يكون به الذكر بالقلب وحده، وهو ما يسمى أيضا بالذكر الخفي، وهو ثمرة الذكر الأول. وذكر القلب نوعان: الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، والنوع الثاني ذكره تعالى بالقلب عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي عنه ويقف عما أشكل عليه. ولكن المراد بذكر القلب هنا ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا أو نحوهما دون النطق باللسان، وهذا يأتي في الدرجة الثانية كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. النوع الثالث من أنواع الذكر باعتبار ما يكون به الذكر باللسان وحده، وهو كون اللسان رطبا بذكر الله، والمراد أن يتحرك به اللسان وأن يسمع نفسه على الأقل إن كان ذا سمع ولم يكن هناك لغط يمنع السماع. وقيل المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، وهذا يأتي في الدرجة الثالثة كما ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى للتعليل السابق في أفضلية الذكر بالقلب، ولأن عمل السر أفضل وهو منشأ الأحوال. وأما ابن علانة الشافعي فرجح أفضلية ذكر اللسان على ذكر القلب، فقال: والحق أن الأعلى ما جمع بين القلب واللسان، ثم اللساني ثم القلبي. فقدم ذكر اللسان الذي لا يواطئه ذكر القلب على ذكر القلب الذي لا يواطئه ذكر اللسان. قال: ونفي الثواب فيه من حيث الذكر لا ينافي حصوله من حيث حضور القلب مع الله والمراقبة والمشاهدة له تعالى، ففيه ثواب أي ثواب. وإنما فضل عليه اللساني أي على القلبي المجرد، لأن في الإتيان به امتثالا لأمر الشارع من حيث الذكر، بخلاف ذاك: ألا ترى أن ما تعبدنا به من الذكر لا يحصل إلا بالتلفظ به بحيث يسمع به نفسه، بخلاف ما إذا لم يسمع بأن أتى به همسا أو بقلبه فقط، فإنه لا يحصل له الامتثال ويقع في لوم الترك. وثواب الحضور إنما هو على جهة أخرى أجنبية عن المأمور به، فتأمل ذلك. ففضل ذكر اللسان من ناحية الثواب، فإن ذكر اللسان حتى مع الغفلة عن المعنى يحصل به الثواب، لأن فيه امتثالا لأمر الشارع من حيث الذكر، أما الذكر بالقلب وحده فلا يحصل به الثواب. وشرط حصول الأجر الكامل في الأذكار تواطؤ القلب مع اللسان، وفوات ذلك مع ذكر اللسان لا يمنع حصول أصل الأجر، وهو أحد الأسباب في انتفاع الذاكر بذكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الناس في الذكر أربع درجات، إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به، وأما الدرجة الثانية فالذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، فكأنه ذكر بالقلب واللسان معا، وإن كان مع قدرة اللسان فهذا ترك للأفضل. الدرجة الثالثة الذكر باللسان فقط، وهو كون لسانه رطبا بذكر الله، وفيه حكاية الذي لم تجد الملائكة فيه خيرا إلا حركة لسانه بذكر الله، ويقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وابن حبان موصولا بسند صحيح، وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به. الدرجة الرابعة عدم الأمرين، يعني لا يذكر باللسان ولا بالقلب، وهو حال الخاسرين. وقال رحمه الله: لكن يكون الذكر في النفس كاملا وغير كامل، فالكامل أي من الذكر باللسان مع القلب، وغير الكامل بالقلب فقط. ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، أي قبل حال الاضطرار، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. وقال الناوي في شرحه على مسلم، قال القاضي عياض: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وذكر القلب نوعان، أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهي عنه ويقف عما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم، كما جاءت به الأحاديث. قال: وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل. قال القاضي: والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما، وعليه يدل كلامهم، لأنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه، وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله. إنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه، والمراد بذكر اللسان ما حضور القلب، فإن كان لاهيا فلا. واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل، إذن يتقدم ذكر القلب على ذكر اللسان، ومن رجح ذكر اللسان قال إن العمل فيه أكثر، فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر. قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب، يعني الذي لا ينطق به اللسان؟ فقيل: تكتبه، ويجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بها. وقيل: لا يكتبونه، لأنه لا يطلع عليه غير الله. قال: قلت: الصحيح أنهم يكتبون، وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده. وقال النووي أيضا في أذكاره: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب، كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. وقال النووي أيضا وفي صحيح البخاري من حديث عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا عبد الله بن بريدة قال: حدثني بشير بن كعب العدوي قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعند النسائي من طريق يزيد هو ابن زريع قال: حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة، وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. هذا وإن كان واردا في هذا الذكر، يعني في سيد الاستغفار، فهو قيد في سائر الألفاظ، فالأذكار المطلقة تحمل على هذا، فلا بد للمسبح أن يعتقد تسبيح الله وتنزيهه، ولا بد للحامد أن يعتقد استحقاق الله للحمد، ولا بد للمكبر أن يعتقد أن الله ليس أكبر منه شيء، لا في ذاته ولا في كمال أسمائه وصفاته. أصل الأمر لا يحصل إلا بهذا، ففي حديث سيد الاستغفار من قالها من النهار موقنا بها، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فلا بد من هذا القيد. فأصل الأمر لا يحصل إلا بهذا، وكماله يحصل باستغراق ما دلت عليه تلك المحامد والتسبيحات من المحامد العظيمة والتنزيهات. فإن قيل: فما معنى أصل الأجر وكماله؟ قيل: استحقاق دخول الجنة إن رتب على ذكر ما، فالذاكر موعود بالدخول، والمستكمل لمعاني الذكر سابق في الدخول. وقس على هذا جميع وعود الشارع المرتبة على الأذكار، والمؤمنون موعودون بالجنة، وهم يتفاضلون في السبق في دخولها وفي التنعم فيها. وهذا وإن كان يحصل بسبب اختلاف الأعمال، فإنه أيضا حاصل بالاختلاف في العمل الواحد، فليس الذاكرون كلهم على حد واحد في مقدار ذكرهم وتواطؤ قلوبهم مع أذكارهم، وتفاضل هذا حاصل به العلم ضرورة. وقس على هذا تفاوت حظوظ المصلين من صلاتهم، وتفاوت انتفاعهم بها في دنياهم وآخرتهم. وهذا باب لطيف يدركه من يدركه، ويوفق للسبق فيه المسارعون للخيرات، جعلنا الله منهم برحمته وجوده، وهو أرحم الراحمين. شرط حصول أصل الأجر في القراءة والذكر أن ينطق اللسان وتتحرك الشفتان، وفي إسماع النفس خلاف، وهذه قاعدة في كل ذكر واجب أو مستحب، حتى يعد قارئا ومسبحا وذاكرا. فلا يكفي إجراء الذكر على قلبه دون حركة لسانه، ولا يكفي حركة اللسان مع إطباق الشفتين، بل لا بد من خروج صوت وهواء حتى يسمى ذاكرا ويسمى تاليا ويسمى قائلا. وضابط ذلك إتيانه بالحروف العربية. ففي الأذكار مثلا: من قال كذا وكذا، أو من سبح الله، أو من قرأ كذا. وهذه قاعدة في كل ذكر شرعي واجب أو مستحب، أن ينطق اللسان وتتحرك الشفتان. هذا شرط لحصول أصل الأجر في القراءة والذكر. هل يشترط إسماع نفسه؟ هذا فيه خلاف. روى البخاري في صحيحه من طريق أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ يعني أنه يقرأ في هاتين الصلاتين وهما صلاتان سريتان. قال: باضطراب لحيته. واستدل به البيهقي على أن الإصرار بالقراءة لا بد فيه، مع أنه إصرار بالقراءة، ولكن لا بد فيه من إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة، فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه. وقال ابن عبد البر في التمهيد ما نصه: ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان ليست بقراءة، وإنما هي حديث النفس بالذكر. وحديث النفس متجاوز عنه، لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهي أن يعمله، أو يؤدي عنه فرضا فيما أمر بعمله. قال شيخ الإسلام: ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه القراءة الواجبة. وهنا كلام لأبي محمد الموفق ابن قدامة في المغني، ذكره في كتاب الديات، ولكنه لا يخلو من فائدة فيما نحن بصدده. قال: أجمع أهل العلم على وجوب الدية في لسان الناطق، ويقال ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة. وأما النفع فإن به أي باللسان تبلغ الأغراض وتستخلص الحقوق وتدفع الآفات وتقضى به الحاجات وتتم العبادات في القراءة والذكر والشكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والدلالة على الحق المبين والصراط المستقيم، إلى أن قال: فصل. وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب، يعني من تسبب في قطع لسان أحد أو في تعطيله عن النطق ففيه دية كاملة كأنما قتل، وإن كان تسبب فيما دون ذلك يعني في ذهاب بعض الكلام فإنه يجب من الدية بقدر ما ذهب من القدرة على الكلام، يعتبر ذلك بحروف المعجم وهي 28 حرفا، في الحرف الواحد دية هي ربع سبع الدية، إلى أن قال: وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر، كأنه يقول درهم فصار يقول دلهم، أو يقول دعهم فيقول ديهم، فهذا عليه ضمان الحرف الذاهب. وإن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة في أثناء النطق أو تمتمة أو فأفاء فعليه حكومة، يعني حكومة عدل من أهل العدالة يحكمون ويقدرون لما حصل من النقص والشين، ولم تجب الدية لأن المنفعة باقية ولكن وقع عيب وشين وهو العجلة والتمتمة أو الفأفة، مما يدل أي هذا الذي مر ذكره من الدية في ذلك وحكومة العدل يدل على فضل اللسان ونعمة الكلام والبيان وسلامة النطق وقبح ضده. وقد امتن الله على عباده بتعليمه البيان في سورة الرحمن بقوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، على أحد التفاسير المشهورة البيان الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا في تعليم الصحابة القرآن والذكر. في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أخرجه البخاري. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، أخرجه البخاري. وفي رواية: كلمة كلمة. وفي حديث سلمان: حرفا حرفا. وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه، يعني حديث الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه. قال الحافظ في الفتح عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، والحديث عند البخاري في الصحيح. قال الحافظ بعد كلام: ونقل الزرقشي أن المراد بقوله فليقل إني صائم مرتين يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه، وتعقب بأن القول حقيقة باللسان. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وهو من كلام شيخ الإسلام استفاده منه. قال ما نصه: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه أي الكلام أو القول عند الإطلاق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. إلى أن قال: ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا، أي تتكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، رواه مسلم. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. في ألفية ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وفي الآية الرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقال النووي في أذكاره: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. وقال أيضا في المجموع: وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لغط وغيره، لأن هذا أدنى القراءة المجزية. وقال في فقه العبادات على المذهب الحنفي ما نصه: النطق بها بصوت أقل ما فيه أن يسمع نفسه، والسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان والتحريمة، والقراءة السرية والتشهد والأذكار والطلاق والاستثناء واليمين والنذر. فلو أجرى هذه الأمور على القلب من غير تلفظ يسمع لم تثبت. تقدم ذكر مسألة إسماع النفس، والراجح عدم لزومه، لأن الإسماع قدر زائد على التلفظ والكلام، ولم يأتي بإيجابه حجة. اختار هذا شيخ الإسلام. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: المثال الثاني والأربعون: إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف ولا يحنث، فالحيلة أن يحرك لسانه بقول إن شاء الله. وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ قيل: لا بد أن يسمع نفسه. وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى حرك لسانه بذلك كان متكلما وإن لم يسمع نفسه. وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة. وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكرا وإن لم يسمع نفسه، فإنه لا حظ للشفتين في حروف هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، بل كل حروف كلمة لا إله إلا الله حلقية لسانية، فيمكن الذاكر أن يحرك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أحدا من الناس ولا تراه العين يتكلم. وهكذا التكلم بقول إن شاء الله يمكن مع إطباق الفم فلا يسمعه أحد ولا يراه، وإن أطبق أسنانه وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته أذناه بجملته. في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال: هل الجهر في تكبيرة الإحرام واجب أم يجزئ الإصرار بالقلب فيها؟ والجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والمأموم لا يجهر بالتكبيرة بل يكبر بحيث يسمع نفسه مع تحريك الشفتين بالتكبير، وهكذا المنفرد. أما الإمام فيجهر بالتكبير والتسميع في جميع الصلوات حتى يسمع المأمومين، هذا هو المشروع في حق الإمام. وفي سؤالات الباب المفتوح سؤال: هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟ الجواب: لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد، لأنه لا يسمى قولا إلا ما كان منطوقا به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أي بتحركها، ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يسمع نفسه أم يكتفى بنطق الحروف. فمنهم من قال لابد أن يسمع نفسه، أي لابد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح، وقد مر أن هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. إذن يتبين من هذا كله إخلال كثير من الناس بألفاظ الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل وأوراد وأذكار الصباح والمساء إلى آخر هذه الأذكار، فتجد أحدهم لا يكاد يتلفظ بهذه الأذكار، وإذا تلفظ لا يكاد يبين، فلو دنوت من أحدهم لسمعت إما همهمة أو تمتمة لا تسمى ذكرا ولا قراءة ولا تسبيحا ولا تهليلا، وربما كان مغلقا لفمه ويقرأ بعينيه. مثل هذه الحال القراءة في الصلاة السرية، خذ من الأخطاء وعدم التلفظ بالآيات على الوجه الصحيح ما شئت، فضلا عن التجويد والترتيل، فربما يصلي كثير منهم صلاة لو رآها المنصف لقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم تقرؤون خلفي، فسماها قراءة مع أنها كانت سرا، فأي قراءة نقرأ وأي ذكر نقول؟ إن الأمر عظيم والخطبة جسيم، وبيان هذا واجب على العلماء وطلاب العلم وأئمة المساجد. ومن ذلك أن بعض الناس عند القراءة أو الذكر ينتابه التثاؤب فيستمر على قراءته ولا يرد التثاؤب، وتذهب بعض الحروف أحيانا، والمشروع كظم التثاؤب ورده والتوقف عن القراءة والذكر، يعني حتى يستقيم الأمر له، فإذا ما نطق نطق الحروف كما ينبغي أن ينطق بها. إذن في القراءة السرية وفي الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل ومن أوراد وأذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار، لابد من أن يحرك بها لسانه وشفتيه. ليس شرطا أن يسمع نفسه، ولكن لابد أن يأتي بذلك حتى يكون تاليا أو مسبحا أو ذاكرا. بل إنهم قالوا إن هذا يلزم، لابد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد، لأنه لا يسمى قولا إلا ما كان منطوقا به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان. فالخطأ الذي يقع هنا في هذا الموضع خطأ فظيع ومفضع. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. فهذا هو النوع الأول من أنواع الذكر، ومن حيث ما يؤدى الذكر به من قلب ولسان من أحدهما أو بهما معا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.